بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 16 من دروس كتاب الحج من كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، لنظيم الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في باب الهدي: والهدي من بهيمة الأنعام من بقر والبدن والأغنام، وأشعر البدن لنص سامي في الصفحة اليمنى من السنام، كذاك تقليد الجميع قد شرع بالنعل أو عهن لبرهان رفع، ونهيه قد جاء عن إبدال ما عيين من هدي صريحا محكما، وبدنة من إبل أو بقر عن سبعة تجزي بنص الخبر. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: المراد بالهدي وما يهدى للمحرم من نعم وغيرها، يعني من بهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم، وسمي بذلك لأنه أي هديا سمي الهدي بذلك لأنه يهدى قربانا لله تعالى وفداء عن النفس، وهو من بهيمة الأنعام التي ذكرها الله تعالى في سورة الأنعام على سبيل الامتنان، على سبيل الامتنان على بني الإنسان، حيث قال سبحانه وتعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا. الحمولة كما قال ابن عباس في تفسير ابن كثير: الإبل الكبار، وقيل هي الحمولة الخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه. وفرشا المقصود به الغنم أو صغار الإبل، لأن مثلها لا يركب ويتخذ من صوفها لحافا وفرشا، وهذه التي يؤكل لحمها ويحلب لبنها، والكبار منها ما تركب. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج: من الضأن 2 ومن المعز 2، كل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: والمراد بالاثنين الذكر والأنثى من هذه الأصناف، أي من الإبل والبقر والغنم. وإلى كون الهدي من بهيمة الأنعام هذه أشار الناظم بقوله: والهدي من بهيمة الأنعام من بقر والبدن والأغنام. وقوله: وأشعر البدن لنص سامي في الصفحة اليمنى من السنام، كذاك تقليد الجميع قد شرع بالنعل أو عهن لبرهان رفع. كل شيخنا زيد رحمه الله فيهما إثبات سنتين تتعلق بالهدي، سواء كان واجبا كهدي التمتع أو القران أو مسنونا. السنة الأولى الإشعار، وهو أن يكشط أي يشق جلد البدنة حتى يسيل دم، أي من سنام الدابة خاصة الإبل والبقرة إذا كان لها سنمة، حتى يسيل دم، ثم يسلته أي يمسحه، يمسح الدم ويزيله فينقطع عن السيلان، ويكون ذلك علامة على كونها هديا، أي أنها مجروحة مشقوق سنامها، فهذا دليل على أنها مهداة للحرم، ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن، لما روى مسلم أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة بميقات المدينة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها، والسنام هو على ظهر الدابة معلوم، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها وقلدها، يعلق على رقبتها شيئا ومن ذلك النعلين، وقلدها نعلين حتى يكون علامة على أنه هدي. ثم ركب راحلته، فلما استوت على البيداء في الطريق في الصحراء أهل بالحج، أي قال لبيك اللهم عمرة متمت، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، كأنه حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. ففيه دليل صريح على مشروعية إشعار البدنة وتقليدها، أي جرح سنامها وتقليد رقبتها بشيء من ذلك النعلين إذا كانت هديا. وقد ذهب إلى القول بمشروعية ذلك، أي الإشعار والتقليد، كثير من السلف والخلف، وكرهه أبو حنيفة بحجة أنه مثلة، أي تشويه الدابة بالجرح أو بتعليق شيء، والأحاديث الصحيحة ترد عليه، أي أنها سنة متبعة لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم من أي شخص كائن من كان. وقد قاس بعض العلماء على الإبل في الإشعار البقر ذوات الأسنمة، وهو قياس صحيح، ويقاس البقر على الإبل، والعلة بينهما وجود الأسنمة ووجود السنام الذي يشق، لأن العلة التي علق بها الحكم في الأصل وهو الإبل موجودة في الفرع وهو البقر، من غير معارض في الفرع يمنع حكمها. وأما الغنم فإنها لا تشعر، أي لا تجرح، لا تشعر قولا واحدا، وذلك لأنها ليس لها سنام، وإنما تقلد، يعلق على رقبتها شيء كما سيأتي. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة إلى البيت غنما فقلدها، رواه البخاري ومسلم. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الغنم. المسألة الثانية أو السنة الثانية غير سنة الإشعار والتقليد، السنة الأولى هي الإشعار، السنة الثانية تقليد الهدي، سواء من الإبل أو البقر أو الغنم، وهي سنة ثابتة عند عامة أهل العلم، ويكون التقليد بوضع شيء في عنق الناقة أو البقرة أو الشاة من نعل أو عرى قربة، أي فم القربة، والقربة هي الوعاء من جلد يوضع فيه الماء ونحوه، أو خرقة من صوف، أي كلها معلقة على رقبة هذه الدواب. والغرض من ذلك كله هو أن يعرف كل من رآه، أي كل من رأى هذه الدابة أو وجده أنه هادي، يعرفون الناس بهذه، أن من علق شيئا بهذه الطريقة فيدل على أنه هادي، ولأنه ربما يختلط بغيره من بهيمة الأنعام، أي التي لا يراد بها الهدي، كان يكون شخص معه زريبة أو حوش مثلا، فما الدواب التي يريد بها تهدى للحرم يعلق عليه على رقبته شيء، والدواب التي يريد التجارة بها لا يعلق عليها شيء ولا يشعرها أو نحو ذلك. ولأنه ربما يختلط بغيره من بهيمة الأنعام فيميز بتلك العلامة وهي التقليد، وقيل غير ذلك، والعلة هي الأولى والأخيرة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على مشروعية ما تقدم أي من الإشعار والتقليد من حديث ابن خاصة التقليد ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلت أي يعمل بالشعر الذي يوجد على رقبة الدابة وخاصة الإبل. فتل يعني تفتل مثل ما يفتل الضفائر للنساء شعر النساء الله أعلم. ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أشعرها أي جرح أسنمتها وقلدها أي بنعال أو نحوه. ثم بعث بها إلى البيت أي أرسلت إلى الحرم المكي الشريف لتذبح من أجل الله. ثم بعث بها إلى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلالا. ومثله ما رواه الجماعة من حديثها أي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما فقلدها ولم يذكر فيه هنا أنه أشعرها يعني شق شيء من جلدها. فهذه النصوص تدل على مشروعية تقليد الهدي من أي صنف كان من بهيمة الأنعام أي سواء كان إبل أو بقر أو غنم. وأما الإشعار فلا يكون إلا في الإبل والبقر. قد خالف مالك رحمه الله الجمهور فقال إن الغنم لا تقلد أي لا يعلق على رقبة شيء وكأن هذه النصوص لم تبلغه أي من النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه والتابعين ولو بلغته ما خالف في ذلك. وهو يعني الأئمة رحمهم الله إذا عرفوا الحق بدليله اتبعوا الدليل وتركوا الآراء المخالفة للدليل. وخالف أبو حنيفة رحمه الله فيما هو أكبر من ذلك فقال إن الغنم لا يصح أن يكون هديا. وهذا كلام مردود. ويمكن أنه لم يبلغه حديث عائشة رضي الله عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة إلى البيت غنما فقلدها. وهذا من أسباب اختلاف أهل العلم أن العالم قد يحكم على مسألة بالجواز أو بالتحريم أو كذا بسبب عدم وجود الدليل أو بوجوده. فمن قال يحرم مثلا قال بالدليل كذا ومن قال لا يحرم قال بالدليل كذا. فمن أسباب اختلاف أهل العلم ثبوت العلم للعالم ومعرفته به فإذا عرفه فإنه يبني عليه أحكام. ويمكن أنه ثم قال قول الناظم ونهيه قد جاء عن إبدال ما عين من هدي صريحا محكما. ومعناه أنه ليس لصاحب الهدي المعين جواز بيعه لإبدال مثله أو أقل أو أفضل. يعني من عين دابة بعينها أنها للحرم مهدا فإنه لا يجوز له أن يبيعها ولا يجوز أن يبيعها ليشتري مثلها أو يشتري أقل منها أو أفضل منها لأنه قد عينه ونواه قربة سواء كان واجبا أداء أو قضاء أو تطوعا. ذلك لما جاء من النهي المطلق الصريح عن التصرف بالإبدال عن أي حال وبدون استفصال. فقد روى أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهدى عمر نجيبا. قال شيخنا زيد رحمه الله نجيبا النجيب الفاضل من كل حيوان. قالوا في النهاية بواسطة. وقيل هي ناقة
نجيبا ناقة قوية يعني جيدة طيبة، ناقة قوية وخفيفة وخفيفة وسريعة، خفيفة سريعة أي أنها ناقة جيدة. فقال عمر رضي الله عنه أهدى، قال عنه ابنه عمر ابن عمر عبد الله بن عمر قال عن والده عمر قال أهدى عمر نجيبا أي للبيت الحرام، فأعطي بها أي كونها جيدة 300 دينار أي ليبيعها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أهديت نجيبا أي إلى الحرم فأعطيت بها 300 دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ يعني شيء أفضل منها. كأن النجيب الناقة الصغيرة الخفيفة السريعة، والبدن الناقة الكبيرة التي يحمل عليها، الله أعلم. أفابيعها واشتري بثمنها بدنا؟ قال لا، انحرها إياها. قال أبو داود هذا لأنه كان أشعرها، يعني أنك يعني نفذ ما عزمت على فعله أولا وهو إهداك للنجيب إلى الحرم، فلا تستبدله بغيرها بل انحرها في الحرم، والله أعلم. فهذا الحديث نص صريح في عدم جواز إبدال الهدي الذي قد عينه صاحبه وأشعره، أي جعل له علامة على أنه مهدى للحرم، ولو كان الإبدال بأفضل منه كما علمت من منطوق الحديث، أي لا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إبدالها، إبدال النجيب بما هو أفضل وهي الناقة الكبيرة. وقوله وبدنة من إبل أو بقر عن 7 تجزي بنص الخبر، أي أن البدن الواحدة من الإبل تجزي عن 7 يشتركون فيها يعني في ثمنها، بشرط أن تكون تمت لها 5 سنين ودخلت في 6، والبقرة الواحدة عن 7 بشرط أن تكون ثنية أي لها 2، ومثلها الذكر من البقر. وإن استقل الواحد بواحدة من الإبل أو البقر هديا واجبا أي كانت له بدون شريك، سواء كان الهدي واجب أو تطوع أو أضحية أو نذر أو نذر دم فذلك أكمل وأفضل، يعني الأفضل أن تكون الناقة لشخص والبقرة لشخص، ويجوز أن يشترك 7 في البقرة وفي الناقة. وأما الشاة أي الغنم من الضان والمعز فعن واحد في الهدي يجزي لا يشترك في ثمنها في الشاة أي الغنم والضان التي بلغت 6 أشهر في الضان، والمعز ما بلغت 1. وأما الشاة فعن واحد في الهدي بخلاف الأضحية فهي عن الرجل وأهل بيته، يعني اشتريها شخص ويهدي ثوابها له ولأهل بيته كما سيأتي. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله ويشترط في الناقة والبقرة والشاة أن تكون مسنة، وذلك بأن يكون للناقة 5 سنين والبقرة 2 وللشاة 1، والمقصود بها المعز. أما الضان فيجزي الجذع منها، لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة وهي الثنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها. وهذا تصريح بأنه لا تجزي الجذع وهو مذهب الجمهور إلا من الضان، فإن الجذع يجزي للنصوص الواردة بذلك، قد روى أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة نعمة الأضحية الجذع من الضان، وعند أبي داود من حديث أبي مجاشع ونحوه، وعند النساء عقبة قال أصابني جذع، إما أنه حصل عليه من الغنيمة وإما أنه أهدى له شخص. يقول عقبة أصابني جذع، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحي به، والجذع ما تم له 6 أشهر ذكرا كان وأنثى. فالأضحية تجزي في الضان ما تم له 6 أشهر، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. ثم قال شيخنا زيد رحمه الله: وقد دل على إجزاء البدنة والبقرة عن كل واحد عن كل واحدة عن 7 أي 7 أشخاص ما يأتي. ولما رواه جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة، متفق عليه. ثانيا ما رواه مسلم عن جابر أيضا قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل 7 في بدنة، أي في ناقة واحدة. فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ والمقصود بالجزور كما قال بعض أهل العلم الصغير من الجمال. فقال: ما هي إلا من البدن، أي الاشتراك لا يكون إلا في البدن الناقة الكبيرة، أي أن الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن. فالحديثان صريحان، حديث جابر وحديث أيضا جابر الثاني، فالحديثان صريحان في إجزاء كل من البدنة والبقرة عن 7 سواء كانت هدية تمتع أو قران أو تطوع أو نذر أو أضحية، وهذا هو الصحيح. سواء كان المشتركون مفترضين أي كمشتركين في هدية التمتع والقران، أو متطوعين، أو بعضهم مفترضا أي عنده السبع يكون عن هدي التمتع مثلا، وبعضهم متطوعا أو مريدا للحم على الصحيح من أقوال أهل العلم، سواء أو ليس سواء كانوا بعضهم متطوع وبعضهم يريد أن يأكل من هذا اللحم فقط، وبعضهم يريد أن يكون هدي تمتع، فيجوز يشترك 7 في بدنة وفي بقرة. ومن خالف في ذلك كأبي حنيفة بعدم الإجزاء، ومن خالف في ذلك كأبي حنيفة الذي اشترط أن يكون مشتركون متقربين، يعني تكون نيتهم واحدة، كأنه يقول الشيخ الإمام أبي حنيفة، يعني يقول لابد أن يكون هؤلاء 7 على نية واحدة، إما مفترضين أو متطوعين، وكالهادي والذين يشترطون أن يكون المشتركون مفترضين فإنه لا دليل معهم، يعني كان يقول أبو حنيفة أن يكون هؤلاء 7 يعني نسك يعني متطوعين في شراء هذه البدنة، والهادوية يقولون هؤلاء 7 يكونون لهم نية واحدة وهي الافتراض، يكون هدي تمتع أو هدي قران أو دم نذر. فيقول الشيخ زيد: كونهم يكونون بنية واحدة يقول فإنه لا دليل معهم على أنه ليس بلا بد تكون عليهم نية واحدة تطوع أو افتراض أو نذر، بل يجوز أن يكون هؤلاء 7 منهم من يكون متطوع، ومنهم من يكون نادر، منهم من يكون أتى يريد الدم دم واجب. ثم قال شيخنا الشيخ حافظ رحمه الله: وجائز ركوبه الهدي بلا كراهة، بل أمره قد نقل وجاز نحره بنفسه، وأن يوكل غيره بتصريح السنن، والبدن سنة قياما تنحر، معقولة اليسرى صريحا يؤثر وغيرها أضجع لجنب أيسر وسمي عند كل ذي عند كل ذا وكبري. قوله وجاز ركوبه الهدي بلا كراهة بل أمره قد نقل أو كراهة بلا بل أمره قد نقل أي أنه يجوز لصاحب الهدي أن يركبه عند الحاجة إلى ركوبه سواء كان واجبا أو تطوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك بدون استفصال عن الواجب أو غيره، بل قد أمر بذلك كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقد أجهده المشي أتعبه المشي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، قال إنها بدنة أي هدي، قال اركبها مرتين أو ثلاثا. في رواية الصحيحين عنه رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، وقال إنها بدنة أي هديا، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثا. وعند الإمام أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي من حديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن ركوب الهدي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا أرجئت إليها إذا احتجت إلى ركوبها حتى تجد ظهرا أي تجد خيلا أو بغلا ونحو ذلك تركب عليه. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل يركب الرجل هديه فقال لا بأس به. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه، يمر بهم يمشوهم ذاهبين إلى مكة لأداء العمرة أو الحج، كان يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه. قال ثم قال وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا احتمال انها اما تكون زائدة او لا تكون، تراجع الحديث. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال فيأمرهم بركوب هديه، قال ولا تتبعون شيئا افضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم اي بركوب الهدي اذا احتاج الانسان الى الركوب. وعند النظر في هذه النصوص يتضح للقارئ ان منها ما هو مطلق هذه الأحاديث يدل على جواز الركوب بدون قيد الضرورة والحاجة، ومنها ما هو مقيد يدل على جواز الركوب أي على الهدي عند الضرورة والحاجة. والقاعدة الأصولية تقضي بحمل المطلق على المقيد لا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما في هذه النصوص، فالسبب هو الركوب والحكم أنه محتاج إلى الركوب. إذا فلا يجوز الركوب إلا إذا ألجأت إليه حاجة وضرورة إلى الركوب الهدي، وإلا فلا يركب. وعلى هذا الجمع يحمل كلام الناظم والله أعلم في قوله وجائز ركوبه الهدي بلا كراهة بل أمره قد نقل. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وجاز نحره بنفسه وأن يوكل غيره بتصريح السنن، أي أنه يجوز لصاحب الهدي أن يتولى نحره أو ذبحه ولو أن يوكل غيره من المسلمين أن يذبحه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه حيث قال حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده ثم أعطى بقية المياه عليا فنحر ما غبر ما زاد على 63 وأشركه في هديه أي هدي التمتع أو القران، ثم أمر من كل بدنة ببضعة أي بقطعة لحم ثم أمر من كل بدنة ببضعة فحملت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. هذا يدل قال فهو صريع في جواز ذبح ونحر هدي الرجل بنفسه وجواز توكيله إما ابتداء وإما في التكميل، وأيضا فيه جواز الأكل من الهدي إلا دم الجزاء فإنه لا يؤكل. قوله والبدنة سنة قيامة تنحر معقولة اليسرى صريحا يؤثر. في هذا البيت بيان لكيفية نحر الهدي، وذلك أن تكون قائمة على ثلاث رجليها ويدها اليمنى، ومعقولة اليسرى مربوطة الرجل اليسرى كما وصى الله تعالى بذلك حيث قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. لا يعني على ثلاث قوائم كسفدت رجليها ويدها اليمنى والأخرى معقولة فينحرها. كيفية النحر قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله التعليق هو الطعن بالحربة وشبهها في الوهدة وهي ما بين أصل العنق والصدر، أي على ثلاث قوائم قد صفت رجليها ويدها اليمنى والأخرى معقولة فينحرها. كذلك فإنه أيسر في العملية وأريح للبدنة، وقد نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصية الله في نحر البدن أو البدن. ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا أبناخ بدنته ينحرها وقال أبعتها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وقد روى أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. وهذه هي السنة التي لا خلاف فيها ولا عدول عنها، أي أن تنحر الدابة قائمة على الناقة قائمة على ثلاثة أرجل الرجلين واليد اليمنى وعقولة اليد اليسرى، ثم تدخل بالحربة في وهدتها أي أسفل العنق فيسيل الدم فتموت الدابة بأمر الله وتوفيق. قوله وغير أضجع لجنب أيسر وسمي عند كل ذا وكبري، أي أن السنة في كيفية ذبح غير الناقة كالبقر والغنم ونحو ذلك أن تضجع الذبيحة على جنبها الأيسر متجهة إلى القبلة استحبابا، لما روى أبو داود في خبر الكبشين اللذين ذبحهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نعم لما روى أبو داود في خبر الكبشين اللذين ذبحهما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وجههما إلى القبلة، السنة توجيه إلى القبلة قبل الذبح. وفي سند هذه الرواية أبو عياش المعافري المصري وهو مجهول. كما تشرع التسمية كما تشرع التسمية عند الذبح وجوبا عند الذكر، ويشرع التكبير استحبابا يجيب بحيث يقول الذابح بسم الله والله أكبر ثم ينحر أو يذبح أي دابته. وإذا نسي المسلم التسمية والتكبير فالذبح صحيح والذبيحة حلال، لأن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وسكره عليه. قد دل على مشروعية التسمية والتكبير قول الله قول الحق سبحانه واذكر اسم الله عليها صواف أي على ثلاثة قوائم، فإذا وجبت جنوبها سكتت على الأرض فكلوا منها واطعوا القانع والمعتر. القانع هو المتعفف، والمعتر هو السائل، كما قال ذلك قتادة عن كثير رحمه الله، وقيل غير ذلك من الأقوال. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى منكم. كذلك سخرها لكم تكبروا، سخرها لكم تكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين، لأنها محل لذلك سواء للحج أو للعمرة. قوله والنحر في كل منن، والذبح بسنن ثابتة تصح. ومعناه أن المكان الشرعي في لنحر الهدي وذبحه أداء وقضاء واجبا أو مستحبا إنما هو منن، ففي أي مكان منها من منى وقع النحر لما ينحر، والذبح لما يذبح، فقد حصل المقصود وامتثل المأمور لما ثبت بمسند الإمام أحمد وصحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا في منى، ومنى كلها منحر مكان للذبح، وانحروا في رحالكم أي بيوتكم، ووقفت وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف أي مزدلفة. قوله واللحم والجلال قسمنها وليس للجزال أجر منها، أي أن المشروع في لحوم الهدايا مثل الهدي في منع بيع شيء منه أو جعل شيء منه أجرة على ذبحه، قال في التعليق مثل الهدي في منع بيع شيء منه أو جعل شيء منه أجرة على ذبح وسلخ الأضحية والعقيقة والنذر ونحوها من القرب التي ينبغي أن تكون خالصة لله بكمالها وتمامها لحما وجلدا وجمالا. قال شيخنا الشيخ زيد بن مدخل رحمه الله عند قول المؤلف واللحم والجلال قسمنها وليس للجزار أجر منها، لأن المشروع في لحوم الهدايا أن تقسم على فقراء ومساكين الحرم، ولا يجوز بيع شيء من لحومها ولا جلودها. قال الشيخ حافظ رحمه الله واللحم والجلال قسمنها وليس للجزار أجر منها، أي أن المشروع في لحوم الهدايا أن تقسم. ومثل الهدي قول الشيخ التعليق مثل الهدي في منع بيع شيء منه أو جعل شيء منه أجرة على ذبحه وسلخه الأضحية والعقيقة والنذر ونحوها من القرب التي ينبغي أن تكون خالصة لله بكمالها وتمامها لحما وجلدا وجلالا. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن أبي ليلى أن عليا حدثه قال: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها. المقصود بالجلال جمع جلة، هو الثوب الذي تلبسه الدابة لتصان به أو لتزين به، يعني كالسراج الذي يوضع على الناقة مثلا أو نحو ذلك. فالحديث دليل قائم على أن جميع الهدي فرضا أو تطوعا لا يباع شيء منه ولا تعطى منه أجرة، وإنما يكون خالصا لله. أما مسألة أكل صاحبه منه فسيأتي الكلام عليه قريبا. قوله وجاز منها الأكل والتزود لصاحب الهدي لنص أسنده، أي يجوز لصاحب الهدي أن يأكل منه ويتزود من لحمه، سواء كان هديه واجبا أو تطوعا، سواء كان قارنا أو متمتعا. ذلك استنادا إلى نصوص وردت في الموضوع، منها قوله تعالى وكلوا منها، وذلك استنادا إلى نصوص وردت في الموضوع منها قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قيل كما قال الإمام ذلك ابن كثير عن عكرمة أن المضطر هو الذي عليه بؤس الفقر، والفقير هو المتعفف. قيل غير ذلك. فأذن الله في الأكل منها أي من الهدي، ومنها ما رواه أحمد ومسلم من حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر أي ما بقي من المئة وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة أي من اللحم فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ومنها ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة ولا نوى إلا الحج، ولما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. ومنها ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة ولا نوى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقري، فقلت ما هذا؟ قيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. فهذه النصوص صريعة في جواز الأكل من لحم الهدي والأضحية بدون فرق بين الهدي الواجب أو المستحب، وفي جواز التزود منه إذ لا مانع من ذلك لما روى أحمد في المسند بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نتزود من وشيق الجمع، والوشيقة لحم يغلى في ماء وملح ثم يرفع وقيل يقدد ويحمل في الأسفار، وقيل القديد، يشبه الحميس عندنا والمحشو في أيام العيد. فهذه النصوص صريعة في جواز الأكل من لحم الهدي والأضحية بدون فرق بين الهدي الواجب أو المستحب. وأما دم الجزاء فإنه لا يؤكل منه، لا يأكله إلا الفقراء. وفي جواز التزود منه إذ لا مانع من اللحم، إذ لا مانع من ذلك لما روى أحمد في المسند بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نتزود من وشيق الحج حتى يكاد يحول عليه الحول، يعني أنه يكفيهم لمدة عام أو نحوها. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. سامحونا تأخرنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 16 من دروس كتاب الحج من كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيم الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله.
قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في باب الهدي: والهدي من بهيمة الأنعام من بقر والبدن والأغنام، وأشعر البدن لنص سامي في الصفحة اليمنى من السنام، كذاك تقليد الجميع قد شرع بالنعل أو عهن لبرهان رفع، ونهيه قد جاء عن إبدال ما عيين من هدي صريحا محكما، وبدنة من إبل أو بقر عن سبعة تجزي بنص الخبر. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: المراد بالهدي وما يهدى للمحرم من نعم وغيرها، يعني من بهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم، وسمي بذلك لأنه أي هديا سمي الهدي بذلك لأنه يهدى قربانا لله تعالى وفداء عن النفس، وهو من بهيمة الأنعام التي ذكرها الله تعالى في سورة الأنعام على سبيل الامتنان، على سبيل الامتنان على بني الإنسان، حيث قال سبحانه وتعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا. الحمولة كما قال ابن عباس في تفسير ابن كثير الإبل الكبار، وقيل هي الحمولة الخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه، وفرشا المقصود به الغنم أو صغار الإبل، لأن مثلها لا يركب ويتخذ من صوفها لحافا وفرشا، وهذه التي يؤكل لحمها ويحلب لبنها، والكبار منها ما تركب. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضان 2 ومن المعز 2، كل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: والمراد بالاثنين الذكر والأنثى من هذه الأصناف، أي من الإبل والبقر والغنم، وإلى كون الهدي من بهيمة الأنعام هذه أشار الناظم بقوله: والهدي من بهيمة الأنعام من بقر والبدن والأغنام، وقوله: وأشعر البدن لنص سامي في الصفحة اليمنى من السنام، كذاك تقليد الجميع قد شرع بالنعل أو عهن لبرهان رفع. كل شيخنا زيد رحمه الله فيهما إثبات سنتين تتعلق بالهدي، سواء كان واجبا كهدي التمتع أو القران أو مسنونا. السنة الأولى الإشعار، وهو أن يكشط أي يشق جلد البدنة حتى يسيل دم، أي من سنام الدابة خاصة الإبل والبقرة إذا كان لها سنمة، حتى يسيل دم، ثم يسلته أي يمسحه، يمسح الدم ويزيله فينقطع عن السيلان، ويكون ذلك علامة على كونها هديا، أي أنها مجروحة مشقوق سنامها، فهذا دليل على أنها مهداة للحرم، ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن، لما روى مسلم أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة بميقات المدينة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها، والسنام هو على ظهر الدابة معلوم، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها وقلدها، يعلق على رقبتها شيئا، ومن ذلك النعلين وقلدها نعلين حتى يكون علامة على أنه هدي. ثم ركب راحلته فلما استوت على البيداء في الطريق في الصحراء أهل بالحج، أي قال لبيك اللهم عمرة متمتع، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، لأنه حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. ففيه دليل صريح على مشروعية إشعار البدنة وتقليدها، أي جرح سنامها وتقليد رقبتها بشيء من ذلك النعلين إذا كانت هديا. وقد ذهب إلى القول بمشروعية ذلك أي الإشعار والتقليد كثير من السلف والخلف، وكرهه أبو حنيفة بحجة أنه مثلة، أي تشويه الدابة بالجرح أو بتعليق شيء، والأحاديث الصحية ترد عليه، أي أنها سنة متبعة لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم من أي شخص كائن من كان. وقد قاس بعض العلماء على الإبل في الإشعار البقر ذوات الأسنمة، وهو قياس صحيح، يقاس البقر على الإبل، والعلة بينهما وجود الأسنمة ووجود السنام الذي يشق، لأن العلة التي علق بها الحكم في الأصل وهو الإبل موجودة في الفرع وهو البقر، من غير معارض في الفرع يمنع حكمها. وأما الغنم فإنها لا تشعر، أي لا تجرح، لا تشعر قولا واحدا، وذلك لأنها ليس لها سنام، وإنما تقلد يعلق على رقبتها شيء كما سيأتي. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة إلى البيت غنما فقلدها، رواه البخاري ومسلم. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الغنم. المسألة الثانية أو السنة الثانية غير سنة الإشعار والتقليد، السنة الأولى هي الإشعار، السنة الثانية تقليد الهدي، سواء من الإبل أو البقر أو الغنم، وهي سنة ثابتة عند عامة أهل العلم، ويكون التقليد بوضع شيء في عنق الناقة أو البقرة أو الشاة من نعل أو عرى قربة، أي فم القربة، والقربة هي الوعاء من جلد يوضع فيه الماء ونحوه، أو خرقة من صوف، أي كلها معلقة على رقبة هذه الدواب. والغرض من ذلك كله هو أن يعرف كل من رآه، أي كل من رأى هذه الدابة وجده أنه هادي، يعرفون الناس بهذه، أن من علق شيئا بهذه الطريقة فيدل على أنه هادي، ولأنه ربما يختلط بغيره من بهيمة الأنعام، أي التي لا يراد بها الهدي، كان يكون شخص معه زريبة أو حوش مثلا، فما الدواب التي يريد بها تهدى للحرم يعلق على رقبتها شيء، والدواب التي يريد التجارة بها لا يعلق عليها شيء ولا يشعرها أو نحو ذلك. ولأنه ربما يختلط بغيره من بهيمة الأنعام فيميز بتلك العلامة وهي التقليد، وقيل غير ذلك. والعلة هي الأولى والأخيرة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على مشروعية ما تقدم أي من الإشعار والتقليد من حديث، من خاصة التقليد، ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وما جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلت أي يعمل بالشعر الذي يوجد على رقبة الدابة خاصة الإبل، فتل يعني تفتل مثل ما يفتل الضفائر للنساء، شعر النساء، الله أعلم. ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها، أي جرح أسنمتها وقلدها، أي بنعال أو نحوه، ثم بعث بها إلى البيت، أي أرسلت إلى الحرم المكي الشريف لتذبح من أجل الله، ثم بعث بها إلى البيت، فما حرم عليه شيء كان له حلالا. ومثله ما رواه الجماعة من حديثها، أي حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما فقلدها، ولم يذكر فيه هنا أنه أشعرها، يعني شق شيء من جلدها. فهذه النصوص تدل على مشروعية تقليد الهدي من أي صنف كان من بهيمة الأنعام، أي سواء كان إبل أو بقر أو غنم، وأما الشعر فلا يكون إلا في الإبل والبقر. قد خالف مالك رحمه الله الجمهور فقال: إن الغنم لا تقلد، أي لا يعلق على رقبة شيء، وكأن هذه النصوص لم تبلغه، أي من النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه والتابعين، ولو بلغته ما خالف في ذلك. وهو يعني الأئمة رحمهم الله إذا عرفوا الحق بدليله اتبعوا الدليل وتركوا الآراء المخالفة للدليل. وخالف أبو حنيفة رحمه الله فيما هو أكبر من ذلك، فقال: إن الغنم لا يصح أن يكون هديا، وهذا كلام مردود. ويمكن أنه لم يبلغه حديث عائشة رضي الله عنها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة إلى البيت غنما فقلدها. وهذا من أسباب اختلاف أهل العلم، أن العالم قد يحكم على مسألة بالجواز أو بالتحريم أو كذا بسبب عدم وجود الدليل أو بوجوده. فمن قال يحرم مثلا قال بالدليل كذا، ومن قال لا يحرم قال بالدليل كذا. فمن أسباب اختلاف أهل العلم ثبوت العلم للعالم ومعرفته به، فإذا عرفه فإنه يبني عليه أحكام. ويمكن أنه ثم قال: قول الناظم: ونهيه قد جاء عن إبدال ما عين من هدي صريحا محكما. ومعناه أنه ليس لصاحب الهدي المعين جواز بيعه لإبدال مثله أو أقل أو أفضل، يعني من عين دابة بعينها أنها للحرم مهدا فإنه لا يجوز له أن يبيعها، ولا يجوز أن يبيعها ليشتري مثلها أو يشتري أقل منها أو أفضل منها، لأنه قد عينه ونواه قربة، سواء كان واجبا أداء أو قضاء أو تطوعا، ذلك لما جاء من النهي المطلق الصريح عن التصرف بالإبدال عن أي حال وبدون استفصال. فقد روى أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهدى عمر نجيبا، قال شيخنا زيد رحمه الله نجيبا، النجيب الفاضل من كل حيوان، قالوا في النهاية بواسطة، وقيل هي ناقة نجيبا، ناقة قوية يعني جيدة طيبة، ناقة قوية وخفيفة سريعة، أي أنها ناقة جيدة. فقال عمر رضي الله عنه: أهدى، يعني قال عنه ابنه عمر، ابن عمر عبد الله بن عمر، قال عن والده عمر قال: أهدى عمر نجيبا، أي للبيت الحرام، فأعطي بها أي كونها جيدة 300 دينار، أي ليبيعها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا أي إلى الحرم، فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ يعني شيء أفضل منها. كأن النجيب الناقة الصغيرة الخفيفة السريعة، والبدن الناقة الكبيرة التي يحمل عليها، الله أعلم. أفابيعها واشتري بثمنها بدنا؟ قال لا، انحرها إياها. قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها، يعني أنك يعني نفذ ما عزمت على فعله أولا، وهو إهداك للنجيب إلى الحرم، فلا تستبدله بغيرها، بل انحرى في الحرم، والله أعلم. فهذا الحديث نص صريح في عدم جواز إبدال الهدي الذي قد عينه صاحبه وأشعره، أي جعل له علامة على أنه مهدى للحرم. ولو كان الإبدال بأفضل منه كما علمت من منطوق الحديث، أي لا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إبدالها، إبدال النجيب بما هو أفضل، وهي الناقة الكبيرة. وقوله: وبدنة من إبل أو بقر عن 7 تجزي، بنص الخبر، أي أن البدن الواحدة من الإبل تجزي عن 7 يشتركون فيها، يعني في ثمنها، بشرط أن تكون تمت لها 5 سنين ودخلت في السادسة، والبقرة الواحدة عن 7 بشرط أن تكون ثنية، أي لها 2 سنين، ومثلها الذكر من البقر. وإن استقل الواحد بواحدة من الإبل أو البقر هديا واجبا، أي كانت له بدون شريك، سواء كان الهدي واجب أو تطوع أو أضحية أو نذري أو نذر دم، فذلك أكمل وأفضل. يعني الأفضل أن تكون الناقة لشخص والبقرة لشخص، ويجوز أن يشترك 7 في البقرة وفي الناقة. وأما الشاه أي الغنم من الضان والمعز، فعن واحد في الهدي يجزي، لا يشترك في ثمنها في الشاة، أي الغنم والضان التي بلغت 6 أشهر في الضان، والمعز ما بلغت 1 سنة. وأما الشاة فعن واحد في الهدي بخلاف الأضحية، فهي عن الرجل وأهل بيته، يعني اشتريها شخص ويهدي ثوابها له ولأهل بيته كما سيأتي. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: ويشترط في الناقة والبقرة والشاة أن تكون مسنة، وذلك بأن يكون للناقة 5 سنين والبقرة 2 سنين وللشاة 1 سنة، والمقصود بها المعز. أما الضان فيزيل الجذع منها، لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، وهي الثنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها. وهذا تصريح بأنه لا تجزي الجذع، وهو مذهب الجمهور، إلا من الضان، فإن الجذع يجزي للنصوص الواردة بذلك. قد روى أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة: نعمة الأضحية الجذع من الضان. وعند أبي داود من حديث أبي مجاشع ونحوه، وعند النسائي عقبة قال: أصابني جذع، إما أنه حصل عليه من الغنيمة، وإما أنه أهدى له شخص. يقول عقبة: أصابني جذع، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحي به. والجذع ما تم له 6 أشهر ذكرا كان أو أنثى، فالأضحية تجزي في الضان ما تم له 6 أشهر، ومن المعز ما تم له 1 سنة. ومن البقر ما تم له سنتان ومن الإبل ما تم له 5 سنين. ما قال شيخنا زيد رحمه الله وقد دل على إجزاء البدنة والبقرة عن كل واحد عن كل واحدة عن 7 أي 7 أشخاص ما يأتي. ولما رواه جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة، متفق عليه. ثانيا ما رواه مسلم عن جابر أيضا قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل 7 في بدنة أي في ناقة واحدة. فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ والمقصود بالجزور كما قال بعض أهل العلم الصغير من الجمال. فقال ما هي إلا من البدن، أي الاشتراك لا يكون إلا في البدن الناقة الكبيرة، أي أن الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن. فالحديثان صريحان، حديث جابر وحديث أيضا جابر الثاني، فالحديثان صريحان في إجزاء كل من البدنة والبقرة عن 7 سواء كانت هدية تمتع أو قران أو تطوع أو نذر أو أضحية، وهذا هو الصحيح، سواء كان المشتركون مفترضين أي كمشتركين في هدية التمتع والقران أو متطوعين أو بعضهم مفترضا أي عنده السبع يكون عن هدي التمتع مثلا، وبعضهم متطوعا أو مريدا للحم على الصحيح من أقوال أهل العلم، سواء أو ليس سواء كانوا بعضهم متطوع وبعضهم يريد أن يأكل من هذا اللحم فقط، وبعضهم يريد أن يكون هدي تمتع، فيجوز يشترك 7 في بدنة وفي بقرة. ومن خالف في ذلك كأبي حنيفة أي بعدم الإجزاء، ومن خالف في ذلك كأبي حنيفة الذي اشترط أن يكون مشتركون متقربين يعني تكون نيتهم واحدة، كأنه يقول الشيخ الإمام أبي حنيفة يعني يقول لابد أن يكون هؤلاء 7 على نية واحدة، إما مفترضين أو متطوعين، وكالهادي والذين يشترطون أن يكون المشتركون مفترضين فإنه لا دليل معهم، يعني كان يقول أبو حنيفة أن يكون هؤلاء 7 يعني نسك يعني متطوعين في شراء هذه البدنة، والهادوية يقولون هؤلاء 7 يكونون لهم نية واحدة وهي الافتراض، يكون هدي تمتع أو هدي قران أو دم نذر. فيقول الشيخ زيد كونهم يكونون بنية واحدة يقول فإنه لا دليل معهم على أن هؤلاء 7 لابد تكون عليهم نية واحدة تطوع أو افتراض أو نذر، بل يجوز أن يكون هؤلاء 7 منهم من يكون متطوع ومنهم من يكون نادر، منهم من يكون أتى يريد الدم دم واجب. ثم قال شيخنا الشيخ حافظ رحمه الله وجائز ركوبه الهدي بلا كراهة بل أمره قد نقل وجاز نحره بنفسه، وأن يوكل غيره بتصريح السنن، والبدن سنة قياما تنحر معقولة اليسرى صريحا يؤثر، وغيرها أضجع لجنب أيسر، وسمع عند كل ذا وكبري. قوله وجاز ركوبه الهدي بلا كراهة بل أمره قد نقل أو كراهة بلا بل أمره قد نقل، أي أنه يجوز لصاحب الهدي أن يركبه عند الحاجة إلى ركوبه سواء كان واجبا أو تطوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك بدون استفصال عن الواجب أو غيره، بل قد أمر بذلك كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقد أجهده المشي أتعبه المشي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، قال إنها بدنة أي هدي، قال اركبها مرتين أو ثلاثا. في رواية الصحيحين عنه رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، وقال إنها بدنة أي هديا، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثا. وعند الإمام أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي من حديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا أرجئت إليها، إذا احتجت إلى ركوبها، حتى تجد ظهرا أي تجد خيلا أو بغلا ونحو ذلك تركب عليه. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل يركب الرجل هديه فقال لا بأس به. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه، يمر بهم يمشوهم ذاهبين إلى مكة لأداء العمرة، لأداء العمرة أو الحج، كان يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه. قال وفي ثم قال وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا احتمال انها اما تكون زائدة او لا تكون، تراجع الحديث. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال فيأمرهم بركوب هديه، قال ولا تتبعون شيئا افضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، اي بركوب الهدي اذا احتاج الانسان الى الركوب. وعند النظر في هذه النصوص يتضح للقارئ ان منها ما هو مطلق هذه الأحاديث يدل على جواز الركوب بدون قيد الضرورة والحاجة، ومنها ما هو مقيد يدل على جواز الركوب أي على الهدي عند الضرورة والحاجة. والقاعدة الأصولية تقضي بحمل المطلق على المقيد، لا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما في هذه النصوص، فالسبب هو الركوب والحكم أنه محتاج إلى الركوب. إذن فلا يجوز الركوب إلا إذا ألجأت إليه حاجة وضرورة إلى الركوب الهدي، وإلا فلا يركب. وعلى هذا الجمع يحمل كلام الناظم والله أعلم في قوله وجائز ركوبه الهدي بلا كراهة بل أمره قد نقل. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وجاز نحره بنفسه وأن يوكل غيره بتصريح السنن، أي أنه يجوز لصاحب الهدي أن يتولى نحره أو ذبحه ولو أن يوكل غيره من المسلمين أن يذبحه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه حيث قال حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى بقية المياه عليا فنحر ما غبر ما زاد على 63 وأشركه في هديه، أي هدي التمتع أو القران. ثم أمر من كل بدنة ببضعة أي بقطعة لحم، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فحملت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. هذا يدل قال فهو صريح في جواز ذبح ونحر هدي الرجل بنفسه وجواز توكيله إما ابتداء وإما في التكميل، وأيضا فيه جواز الأكل من الهدي. إلا دم الجزاء فإنه لا يؤكل. قوله والبدن سنة قيامة تنحر معقولة اليسرى صريحا يؤثر. في هذا البيت بيان لكيفية نحر الهدي، وذلك أن تكون قائمة على ثلاث رجليها ويدها اليمنى، ومعقولة اليسرى مربوطة الرجل اليسرى، كما وصف الله تعالى بذلك حيث قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. لا يعني على ثلاث قوائم قد صفدت رجليها ويدها اليمنى، والأخرى معقولة فينحرها. كيفية النحر قول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله التعليق هو الطعن بالحربة والشبية في الوهدة، وهي ما بين أصل العنق والصدر، أي على ثلاث قوائم قد صفت رجليها ويدها اليمنى والأخرى معقولة فينحرها. كذلك فإنه أيسر في العملية وأريح للبدنة، وقد نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصية الله في نحر البدن أو البدن. ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا أبناخ بدنته ينحرها وقال أبعتها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وقد روى أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. وهذه هي السنة التي لا خلاف فيها ولا عدول عنها، أي أن تنحر الدابة قائمة، الناقة قائمة على ثلاثة أرجل، الرجلين واليد اليمنى وعقولة اليد اليسرى، ثم تدخل بالحربة في وهدتها أي أسفل العنق فيسيل الدم فتموت الدابة بأمر الله وتوفيق. قوله وغير أضجع لجنب أيسر وسمي عند كل ذا وكبري، أي أن السنة في كيفية ذبح غير الناقة كالبقر والغنم ونحو ذلك أن تضجع الذبيحة على جنبها الأيسر متجهة إلى القبلة استحبابا، لما روى أبو داود في خبر الكبشين اللذين ذبحهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما روى أبو داود في خبر الكبشين اللذين ذبحهما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وجههما إلى القبلة، السنة توجيه إلى القبلة قبل الذبح. وفي سند هذه الرواية أبو عياش المعافري المصري وهو مجهول. كما تشرع التسمية كما تشرع التسمية عند الذبح وجوبا عند الذكر، ويشرع التكبير استحبابا يجب بحيث يقول الذابح بسم الله والله أكبر ثم ينحر أو يذبح أي دابته. وإذا نسي المسلم التسمية والتكبير فالذبح صحيح والذبيحة حلال، لأن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وسكره عليه. قد دل على مشروعية التسمية والتكبير قول الحق سبحانه واذكر اسم الله عليها صواف أي على ثلاثة قوائم، فإذا وجبت جنوبها سقطت على الأرض فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو المتعفف والمعتر هو السائل، كما قال ذلك قتادة عن كثير رحمه الله، قيل غير ذلك من الأقوال. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. كذلك سخرها لكم تكبروا سخرها لكم وتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، لأنها محل لذلك سواء للحج أو للعمرة. قوله والنحر في كل منى، والذبح بسنن ثابتة تصح، ومعناه أن المكان الشرعي في لنحر الهدي وذبحه أداء وقضاء واجبا أو مستحبا إنما هو منى، ففي أي مكان منها من منى وقع النحر لما ينحر، والذبح لما يذبح، فقد حصل المقصود وامتثل المأمور لما ثبت بمسند الإمام أحمد وصحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا في منى، ومنى كلها منحر مكان للذبح، وانحروا في رحالكم أي بيوتكم، ووقفت وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف أي مزدلفة. قوله واللحم والجلال قسمنها وليس للجزال أجر منها، أي أن المشروع في لحوم الهدايا مثل الهدي في منع بيع شيء منه أو جعل شيء منه أجرة على ذبحه قال في التعليق مثل الهدي في منع بيع شيء منه أو جعل شيء منه أجرة على ذبح وسلخ الأضحية والعقيقة والنذر ونحوها من القرب التي ينبغي أن تكون خالصة لله بكمالها وتمامها لحما وجلدا وجمالا. قال شيخنا الشيخ زيد بن مدخل رحمه الله عند قول المؤلف واللحم والجلال قسمنها وليس للجزار أجر منها، لأن المشروع في لحوم الهدايا أن تقسم على فقراء ومساكين الحرم، ولا يجوز بيع شيء من لحومها ولا جلودها. والشيخ حافظ رحمه الله واللحم والجلال قسمنها وليس للجزار أجر منها، أي أن المشروع في لحوم الهدايا أن تقسم. ومثل الهدي قول الشيخ التعليق مثل الهدي في منع بيع شيء منه أو جعل شيء منه أجرة على ذبحه وسلخه الأضحية والعقيقة والنذر ونحوها من القرب التي ينبغي أن تكون خالصة لله بكمالها وتمامها لحما وجلدا وجلالا. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن أبي ليلى أن عليا حدثه قال: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها. المقصود بالجلال جمع جلة، هو الثوب الذي تلبسه الدابة لتصان به أو لتزين به، يعني كالسراج الذي يوضع على الناقة مثلا أو نحو ذلك. فالحديث دليل قائم على أن جميع الهدي فرضا أو تطوعا لا يباع شيء منه ولا تعطى منه أجرة، وإنما يكون خالصا لله. أما مسألة أكل صاحبه منه فسيأتي الكلام عليه قريبا. قوله وجاز منها الأكل والتزود لصاحب الهدي لنص أسنده، أي يجوز لصاحب الهدي أن يأكل منه ويتزود من لحمه سواء كان هديه واجبا أو تطوعا، سواء كان قارنا أو متمتعا، وذلك استنادا إلى نصوص وردت في الموضوع، منها قوله تعالى وكلوا منها، وذلك استنادا إلى نصوص وردت في الموضوع منها قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قيل كما قال الإمام بذلك ابن كثير عن عكرمة أن المضطر هو الذي عليه بؤس الفقر، والفقير هو المتعفف، قيل غير ذلك. فأذن الله في الأكل منها أي من الهدي، ومنها ما رواه أحمد ومسلم من حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنا بيده، ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر أي ما بقي من المئة وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة أي من اللحم، فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ومنها ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس، بقينا من ذي القعدة ولا نوى إلا الحج، ولما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين السواء والمروة أن يحل. ومنها ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس، بقينا من ذي القعدة ولا نوى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقري، فقلت: ما هذا؟ قيل: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عن أزواجه. فهذه النصوص صريعة في جواز الأكل من لحم الهدي والأضحية بدون فرق بين الهدي الواجب أو المستحب، وفي جواز التزود منه إذ لا مانع من ذلك، لما روى أحمد في المسند بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نتزود من وشيق الجمع، والوشيقة لحم يغلى في ماء وملح ثم يرفع، وقيل يقدد ويحمل في الأسفار، وقيل القديد، يشبه الحميس عندنا والمحشوف في أيام العيد. فهذه النصوص صريعة في جواز الأكل من لحم الهدي والأضحية بدون فرق بين الهدي الواجب أو المستحب. وأما دم الجزاء فإنه لا يؤكل منه، لا يأكله إلا الفقراء. وفي جواز التزود منه إذ لا مانع من اللحم، إذ لا مانع من ذلك، لما روى أحمد في المسند بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نتزود من وشيق الحج حتى يكاد يحول عليه الحول، يعني أنه يكفيهم لمدة عام أو نحوها. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحونا تأخرنا.